زينب هادي تهدي السلام من جديد وتدعو كافة مستمعينا للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الخميس 4 تموز عام 2002 فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها الزميل فوزي عبد الأمير، وتلتقون سيداتي وسادتي كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي أثارت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. ومن أبرز موضوعات ملف اليوم: عشية بدء الجولة الثالثة للحوار بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية العراقي، المنظمة الدولية تعرب عن تشاؤمها من أن تتمخض المحادثات عن موافقة عراقية سريعة على عودة المفتشين. نائب وزير الخارجية العراقي يصرح في جنوب أفريقيا بأن بلاده تأمل في أن تؤدي محادثات فيينا إلى إيجاد حل المشكلات العالقة بين بغداد والمنظمة الدولية. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة اليوم على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب مع زينب هادي. مستمعين الأعزاء، اليوم ستبقون بصحبة علي الرماحي مع ولاء صادق في جولة جديدة للتعرف على ما تنشره الأقلام العراقية في الصحف العربية، وتوقيتها سيكون في بداية الساعة الخامسة فانتظروها. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وكونوا معنا دائما على الموعد، مع تحيات جميع العاملين في هذه الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديث عن ارتياحهما للمحادثات الأولية التي بدأت في فيينا صباح اليوم الخميس بشأن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. أنان أعلن من جانبه أنه مرتاح للطريقة التي جرت بها المحادثات ويأمل في أن تستمر على نفس المستوى. أما الحديث فقد وصف المحادثات بأنها جدية وصريحة وأنه مرتاح لذلك. في السياق ذاته أعلن فريد إيكهارد الناطق الرسمي باسم أنان أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة عودة المفتشين الدوليين، وأنه أجاب أيضا على أسئلة العراق بأحسن ما يمكن. في سياق ذاته أشار وزير الخارجية العراقي في حديث مع قناة الجزيرة الفضائية إلى أن الأمم المتحدة جربت حلولا جزئية خلال الفترة الماضية منذ آذار عام 91 ولغاية كانون الأول من عام 98، ولم تفضي هذه الحلول إلى أي نتيجة. وأكد صبر في حديثه أن بغداد تسعى إلى حل شامل يستجيب حسب قول الوزير العراقي للمطالب المشروعة لبلاده وفقا لقرارات مجلس الأمن. أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صدر عنها اليوم أنها خصصت 13 مليون يورو كمساعدات للعراقيين الذين يعيشون أزمة إنسانية مستمرة حسب قول البيان. ونقلت وكالات الأنباء عن المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية بول نيلسون قوله إن 10% من أطفال العراق يموتون قبل سن 5 بسبب المرض أو نقص الغذاء. نيلسون أوضح أيضا أن مساعدات الاتحاد الأوروبي ستخصص بشكل رئيسي لمناطق وسط وجنوب العراق، وأنها ستكون مكملة لبرنامج النفط مقابل الغذاء. البيان أشار أيضا إلى أن المساعدات ستستخدم لتوفير الرعاية الطبية وتحسين أداء العيادات والمستشفيات في تلك المناطق، بالإضافة إلى توفير الأغذية. أفادت وكالات الأنباء أن السلطات الأمريكية اعتقلت اليوم ابن زوجة الرئيس العراقي صدام حسين. وأوضح الناطق الرسمي باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن محمد صافي اعتقل لدى وصوله إلى مطار مدينة ميامي الأمريكية لعدم امتلاكه تأشيرة الدخول المطلوبة. وكالات الأنباء أفادت في هذا السياق أن محمد صافي توجه إلى مدينة ميامي لمتابعة تدريباته على الطيران، وأنه يعيش في نيوزيلندا ويعمل هناك مهندسا للطيران في شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية. هذا وقد تم نقل ابن زوجة صدام الذي كان والده مديرا للخطوط الجوية العراقية، تم نقله إلى معسكر اعتقال تابع لدائرة الهجرة الأمريكية قرب ميامي بانتظار انتهاء إجراءات الإبعاد عن الأراضي الأمريكية. وفي السياق ذاته أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية أنه لا توجد لدى المكتب معلومات تشير إلى أن محمد صافي على علاقة بالإرهاب. أعلن وزير النفط العراقي عامر رشيد أن بغداد أوكلت لشركات تركية عملية تطوير حقل للنفط جنوب البلاد. وأوضح رشيد أن هذه الموافقة تأتي في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا. وكالات الأنباء أفادت أيضا أن الوزير العراقي لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بموقع الحقل وطاقته الإنتاجية. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الرئيس صدام حسين التقى اليوم الخميس قادة الجيش العراقي بالإضافة إلى وزيري الدفاع والتصنيع العسكري، وذلك للبحث في سبل تطوير دفاعات البلاد استعدادا لمواجهة عسكرية مع أعداء العراق، حسب قول صدام الذي نقلته الوكالة الألمانية عن قناة العراق الفضائية. أخيرا أكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن بلاده تأمل في أن تسفر المحادثات الجارية بين ناجي صبر الحديثي وكوفي أنان عن نتائج إيجابية تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على العراق. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن عزيز قوله إن الوضع الحالي يتطلب الواقعية، في إشارة إلى ضرورة أن تسفر المحادثات عن رفع كلي للعقوبات. وجاء في بيان مقتضب أصدرته وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا أن محادثات عزيز مع كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا ستتناول البحث عن طرق لحل أزمة المفتشين. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك تستمعون إليه عبر ملف خاص وشامل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نركز في ملف اليوم على جملة من القضايا والمستجدات السياسية العراقية، بينها الجولة الثالثة للحوار بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية العراقي بدأت اليوم، والمنظمة الدولية تعرب عن تشاؤمها من أن تتمخض هذه المحادثات عن موافقة عراقية سريعة على عودة المفتشين. نائب رئيس الوزراء العراقي يصرح في جنوب أفريقيا بأن بلاده تأمل في أن تؤدي محادثات فيينا إلى إيجاد حل للمشكلات العالقة بين بغداد والمنظمة الدولية. والسفير العراقي في موسكو يلوح إلى إمكان قيام بلاده بتسديد ديون روسية تفوق 8 مليارات دولار. هذا إضافة إلى قضايا وتطورات سياسية أخرى وتقارير من مراسلينا في واشنطن وحيد حمدي وأربيل أحمد سعيد، ولقاء أجريناه مع صحفي عراقي مقيم في فيينا، كما ننقل تعليقات خبير أمريكي على المحادثات بين العراق والأمم المتحدة.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
شكك دبلوماسيون في الأمم المتحدة في أن توافق بغداد في جولة الحوار التي بدأت اليوم الخميس في فيينا أن توافق على عودة سريعة للمفتشين الدوليين. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم احتمال أن توافق الحكومة العراقية على دخول مبكر لفريق واحد من المفتشين في محاولة لإعطاء انطباع مفاده أن تقدما حصل في فيينا، لكن من دون التوصل إلى نتيجة نهائية وحاسمة. قالت الوكالة إن كوفي أنان يريد التركيز على مسألة المفتشين، هذا في الوقت الذي يرغب فيه وزير الخارجية العراقي في التطرق إلى التهديدات الأمريكية الخاصة بإطاحة النظام العراقي والغارات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد العراق، إضافة إلى موضوع العقوبات ورغبة بغداد في الحصول على ضمانات مفادها أن المفتشين لن يقوموا بأعمال تجسسية لمصلحة الولايات المتحدة. في هذا الإطار نقلت الوكالة عن الناطق باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارت أن المنظمة الدولية ردت من ناحيتها على كل ما يتعلق بها من أسئلة كانت بغداد وجهتها إليها في شأن المفتشين، أما بقية الأسئلة العراقية فإن الإجابة عليها تعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. على صعيد آخر، أشارت الوكالة إلى إصابة السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري بآلام في معدته بعد وصوله إلى فيينا لحضور جلسة الحوار، وأنه أدخل المستشفى على الفور ولم يعرف ما إذا كانت أوضاعه الصحية ستسمح له بالمشاركة في الحوار. إلى ذلك، أكد الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان في مستهل بدء الجلسة الأولى للحوار صباح اليوم الخميس أنه يأمل في أن يفضي الحوار الجاري إلى حل للمشكلات العالقة بين الطرفين، في مقدمتها مشكلة المفتشين الدوليين وعودتهم إلى بغداد، موضحا أن الطرف العراقي حضر إلى فيينا وهو يحمل معه رغبة البحث في مجموعة كبيرة من المشكلات العالقة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن كوفي أنان إشارته إلى أنه مطمئن من طبيعة سير المحادثات بين الطرفين. الوزير العراقي ناجي صبري الحديثي وافقه على ذلك، لكنه أضاف أن العراق لم يتخلى عن رغبته في الحصول على أجوبة على جميع أسئلته بحسب وكالة رويترز للأنباء. نبقى في المحور ذاته، حيث تحدث مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي مع خبير سياسي أمريكي في شأن التأثيرات المحتملة لنتائج محادثات فيينا على سياسة الإدارة الأمريكية إزاء بغداد، ووافانا بالتقرير التالي.
أكد جيم هوغلاند في تحليل صحفي بصحيفة الواشنطن بوست الأحد الماضي أن هناك إجماع بين المسؤولين في البيت الأبيض على ضرورة اتخاذ تدابير عسكرية للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، ولكنهم لم يتوصلوا إلى خطة محددة لتنفيذ هذا الهدف حتى الآن. وكانت صحيفة الواشنطن بوست في وقت سابق قد نسبت لمسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن الرئيس جورج بوش قد أصدر تكليفا للقوات الخاصة والسي آي إيه باستخدام القوة للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. وسألت كين ألارك كبير المحللين العسكريين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هل يعني ذلك أن إدارة الرئيس جورج بوش استبعدت فكرة الغزو الشامل للعراق؟ فأجاب:
لا أعتقد أنهم اتخذوا هذا القرار بعد، لكن دعني أقول لك إنه لا يمكن خوض الحرب بطريقة واحدة لمرتين، لأن هناك باستمرار إمكانية أن يستفيد العدو من دروس الماضي. لذلك فإننا لن نكرر ما فعلناه في حرب درع الصحراء.
ويذكر أن كين ألارد كان ضابطا برتبة عميد في المخابرات العسكرية إبان خدمته العسكرية وقبل الالتحاق بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وسألته ما هو الدور المحتمل لكل من القوات الخاصة والسي اي اي في التكليف الذي أصدره الرئيس جورج بوش، فأجاب:
لا شك أن التكليف الذي أصدره الرئيس يهدف إلى تغيير النظام، ويوجد في الجيش الأمريكي قيادة موحدة لكل القوات الخاصة التابعة للجيش وسلاحي الطيران والبحرية، وتوجد لهم قيادة موحدة رغم اختلاف الأسلحة. كما تعلم هناك الكثير من عناصر المعارضة الداخلية لنظام حكم صدام حسين. وظيفة القوات الخاصة هو تنظيم وتنفيذ عمليات اختراق داخل أرض العدو، وأعتقد أن ذلك هو ما سيفعلونه في العراق. القوات الخاصة تتمتع بكفاءة خاصة في هذه العمليات، وتنسق القوات الخاصة عن قرب مع السي اي اي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولكن أغلبية المهام القتالية تقع على عاتق القوات الخاصة ورجال السي اي اي الذين يقومون بجمع المعلومات وتقديمها للقوات الخاصة لتنفيذ المهام القتالية.
ويقول كين ألارد إن مهمة التنسيق بين السي اي اي والقوات الخاصة لن تكون سهلة.
إن قضية التعاون والتنسيق مع السي اي اي كما تعرف كانت موضع علامات استفهام في الفترة الأخيرة، خاصة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومع أجهزة أمنية أخرى قبل هجوم منظمة القاعدة على نيويورك وواشنطن. ولكن نأمل في أن التنسيق سيكون أفضل، إذا رغم أن لكل منهما وظيفة مختلفة فإنهما مكلفان بنفس المهمة ويسعيان لتحقيق نفس الهدف.
وسألت كين ألارد عن بعض التحليلات الصحفية التي توقعت قيام الوحدات الخاصة بعمليات عسكرية داخل العراق، فأجاب:
إن القوات العراقية رغم ضعفها الحالي بسبب الهزيمة في حرب تحرير الكويت، فإن حجمها ما زال يضاهي 8 أضعاف حجم القوات العسكرية التي واجهناها في أفغانستان. بالإضافة إلى ذلك فإن الجيش العراقي يملك كتائب دبابات منظمة، ولا أعتقد أن نظام حكم طالبان كان يملك مثل هذا التسليح. الحرس الجمهوري مدرب تدريبا جيدا، ويملك السلاح وخبرة الاشتباك، ويعرف التشكيلات العسكرية. لذلك فليس من الحكمة أن تسعى القوات الخاصة للاشتباك بوحدات الحرس الجمهوري.
ويتوقع كين ألارد أن تنحصر مهمة القوات الخاصة في إقامة بعض محطات الاستماع داخل الأراضي العراقية بهدف زيادة كفاءة عمليات جمع المعلومات وتمهيد الطريق لتدخل عسكري أوسع إذا لزم الأمر. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
في الإطار نفسه أجرينا اتصالا عبر الهاتف مع الصحفي الكردي العراقي المقيم في فيينا هاشم علي مندي، وسألناه أولا عن الجدول المعلن لجلسات الحوار.
من الناحية الفعلية بدأت الجولة الثالثة للمفاوضات بين الأمم المتحدة والعراق. الجولة هذه تتضمن 4 جلسات، جلستان على مستوى الخبراء من الجانبين، وجلستان على مستوى وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
طيب، هل تتوقع أن يتمخض عن الحوار في جولته الثالثة عن شيء ملموس؟
في الحقيقة هنالك اختلاف كبير في وجهات النظر حول جدوى ومضمون ونتائج هذه الجولة. الاختلاف بدأت من أجندة الأمم المتحدة وبين أجندة العراق، حيث أن الأمم المتحدة تنظر إلى هذه الجولة كما نظرت إلى الجولتين السابقتين، يجب أن تكون في اتجاه تطبيق القرارات المتعلقة بغزو العراق للكويت، ومن أبرز هذه القرارات ما يتعلق بتدبير القدرات التسليحية للدمار الشامل للعراق. فالأمم المتحدة تدخل هذه الجولات من المباحثات وهذه الثالثة وقد تكون الأخيرة بسبب ابتعاد وجهات النظر بين الجانبين، تدخل هذه المفاوضات وهي تطرح سؤال متى ستتم عودة المفتشين للعمل من جديد في العراق. المفتشين كما تعلمون توقفوا عن العمل أو أوقفوا عن العمل 98، وتسبب هذا التوقف في زيادة المخاوف والشكوك لدى الدول العظمى بالذات المعنية بالوضع الأمني في المنطقة العالم، من أن العراق قد يجوز استغل هذه الفرصة لإعادة إحياء برامجه التسليحية. هنالك بالفعل قبل بدء الجولة أساسا اختلاف في وجهات النظر بين الجانبين العراقي والأمم المتحدة فيما يتعلق بجدول أعمال هذه الجولة.
طيب ماذا عن ردود فعل مثلا دبلوماسية أو وسط الدبلوماسيين في فيينا؟ هل هناك أي ردود فعل أو يعني ترقب لحالة الحوار ونتائجه؟
في الحقيقة الوسط الدبلوماسي العربي والغربي ينظرون إلى هذه الجولة نظرة ترقب وعدم اطمئنان، حيث أن تصريحات وزير الخارجية العراقي عشية بدء المباحثات لم تكن مشجعة تماما، ومن هذه التصريحات أنه يود أن يبحث في هذه الجولة حزمة قضايا، وحاول تجنب حتى ذكر مسألة عودة المفتشين عندما سرد جدول أعمال أو أولوياته في بحث القضايا، في حين أن الأمم المتحدة اكتفت بذكر حسب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الجولة ترمي مثل باقي الجولتين السابقتين إلى الحصول على تعهد و استعداد من الجانب العراقي باستئناف عمليات الرقابة والتفتيش على برامج العراق التسليحية.
في السياق ذاته تحدث مراسل إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنيكل إلى الخبير الأمريكي جون وولفستار وسأله عن توقعاته لما يمكن أن تؤدي إليه محادثات فيينا. إذاعة العراق الحر كانت بثت ضمن فقرات برامجها ليوم أمس نص التقرير الذي أعده ريكنيكل في هذا الخصوص. مستمعين الأعزاء، فيما يلي نعيد لكم أهم الآراء التي طرحها الخبير الأمريكي جون وولفستار الذي قال ردا على سؤال من مراسل إذاعة أوروبا الحرة أن العراق يحاول فرض شروط على الأمم المتحدة، ما يوحي بأنه غير جاد في الموافقة على عودة المفتشين.
العراق سعيد بالوضع الراهن أساسا، فهو لا يريد للمفتشين الدوليين أن يتجولوا في البلاد ويكشفوا النقاب عما هو بالتأكيد بداية جديدة لبرنامجهم النووي ولبرنامج أسلحتهم البيولوجية ولعملهم في مجال الصواريخ البالستية. ثم أن العقوبات تعمل لصالح صدام حسين بطرق معينة، ففي إمكانه الاستمرار في قمع شعبه وفي توجيه اللوم إلى الغرب والعالم الخارجي في معاناة الأطفال والعراقيين الاعتياديين.
وأضاف وولفستار في رده على السؤال نفسه:
So he really has very little incentive to make any concessions regarding the inspections.
لديه القليل جدا من المحفزات في الواقع لتقديم تنازلات على صعيد أعمال التفتيش، ولذلك شهدنا في رأيي هذا الربط بينها وعدد من شكاوى النظام العراقي القديمة.
وفي رد على سؤال حول الموقف الأمريكي في هذا الوسط، رأى وول ستار أن واشنطن تعطي الأولوية لتخفيف التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط، ولا تريد تعقيد الحالة بمهاجمة العراق.
Patience in Washington is extremely thin for Saddam Hussein. There are clearly major.
الصبر قليل جدا في واشنطن إزاء صدام حسين. من الواضح أن هناك فاعلين أساسيين في الإدارة الأمريكية ممن يريدون السير إلى العراق وضرب صدام وإنهاء المسألة العراقية بشكل حاسم، ولكن من الواضح أنهم ليسوا على وشك إطلاق النار في العراق في أي وقت قريب في ظل الوضع الحالي في الشرق الأوسط وطرح الرئيس بوش مجموعة من الخطوط الأساسية الجديدة لخطة السلام في الشرق الأوسط وسعيه إلى إخراج ياسر عرفات ومحاولته محاربة الإرهاب.
كذلك رأى الخبير السياسي الأمريكي جون وولستار.
So unless there really was a desire in Washington to either
وبالتالي في حال عدم توفر رغبة حقيقية في واشنطن في التوصل إلى حل مع صدام حسين عن طريق التفاوض أو عن طريق القوة العسكرية، أعتقد أننا سنستمر في رؤية الأمم المتحدة تجري محادثات مع العراق وتحاول التوصل إلى اتفاق دون أمل كبير في النجاح.
على صعيد آخر، وفيما أشارت تقارير بثتها وكالات الأنباء العالمية إلى انتشار قوات أمريكية كبيرة في دول مجاورة للعراق، نفى ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في طهران وجود أي قوات أمريكية في شمال العراق. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
نفى الدكتور كيروت أحمد مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة الإيرانية طهران دخول قوات أمريكية إلى كردستان العراق كجزء من التحورات الأمريكية لإسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وأكد ذلك في مكالمة هاتفية أجراها معه المركز الإعلامي التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بأن لا أساس من الصحة لهذا الخبر، وأن شيئا من هذا القبيل لم يحدث خلال الأيام القليلة الماضية. ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني لدى إيران أدلى بهذه الأقوال حسب المركز الإعلامي المذكور مساء يوم الاثنين الماضي، وقامت ببثها إذاعة صوت الثورة الإسلامية صباح هذا اليوم. يذكر أن مصادر صحفية من بينها صحيفة السفير اللبنانية كانت قد أوردت هذا الخبر إلى جانب خبر آخر مفاده أن الأردن وضعت قواعدها العسكرية كجزء من تلك التحضيرات في خدمة الأهداف الأمريكية، ولقد فندت الأردن بدورها ذلك الخبر. وفي تطور ذو الصلة بالوضع في كردستان العراق، أعلن أمس في أربيل أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني توصلا أمس أثناء انعقاد اجتماع للمكتبين السياسيين للحزبين بمصيف صلاح الدين إلى اتفاق حول الطاقة الكهربائية التي كادت أن تشكل أزمة بين الجانبين. كما وضحت الاجتماع أيضا الأوضاع السياسية الحالية في كردستان والعراق والمنطقة وكذلك العلاقات بين الحزبين. حضر الاجتماع من جانب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني رئيس الحزب وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب وكبار مساعديه، فيما حضره من جانب الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور برهم صالح عضو المكتب السياسي الوطني الكردستاني رئيس الحكومة الإقليمية في السليمانية وعدد من قياديي الاتحاد. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
حقوق الإنسان في العراق. يا يتناول عبر العرض والتقرير والمقابلة لقضايا ذات صلة بحقوق الإنسان في العراق. حقوق الإنسان في العراق، برنامج نقدمه لكم أيها السيدات والسادة في بداية الساعة الثانية من برامجنا ليوم الاثنين.
مستمعين الكرام، نبقى في إطار حوار فيينا، حيث أكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن بلاده تأمل في أن تسفر المحادثات الجارية بين ناجي صبري الحديثي وكوفي أنان عن نتائج إيجابية تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده. وكالة رويترز نقلت عن عزيز الذي يقوم بزيارة إلى جنوب أفريقيا أن العراق متفائل دائما، لكن الوضع الحالي يتطلب الواقعية على حد تعبير المسؤول العراقي الذي أشار إلى ضرورة أن تسفر المحادثات عن رفع كلي للعقوبات. وفي بيان مقتضب أصدرته خارجية جنوب أفريقيا بمناسبة زيارة عزيز، جاء أن محادثات عزيز مع كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا ستتطرق إلى مسألة إيجاد طريق لحل أزمة المفتشين الدوليين. يذكر أن زيارة طارق عزيز ستستغرق 6 أيام، يزور خلالها ميناء دوربان الجنوب الأفريقي، حيث من المنتظر أن يعقد الزعماء الأفارقة اجتماع قمة في المدينة. من جهة أخرى، صرح السفير العراقي لدى روسيا عباس خلف أن بغداد ستواصل بذل جهودها من أجل إلغاء القيود المفروضة على طيرانها في منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه. وكالة إيترتاس الروسية للأنباء نقلت عن خلف المعين حديثا في موسكو أن بغداد تنتظر نتائج إيجابية من حوار فيينا، لأنها دخلت الحوار بنية جيدة وإرادة جيدة على حد تعبيره. من ناحية ثانية، نقلت أسوشيتد بريس عن السفير العراقي أن بغداد مستعدة لدفع ديون روسية متراكمة عليها تبلغ نحو 8 مليارات دولار، لكن ما يمنع ذلك بحسب السفير العراقي هو العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. ولفتت الوكالة إلى أن هذه الديون تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تحسن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. إلى ذلك، أكد السفير العراقي أن بلاده مستعدة للسماح للشركات الروسية بتطوير حقول نفطية تحظر الأمم المتحدة استثمارها في الوقت الحالي. على صعيد عراقي اقتصادي آخر، أشارت وكالة إيترتاس إلى أن جمهورية تتارستان أنهت أمس الأربعاء شحن 28,000 إطار مطاطي إلى العراق. ونقلت إيترتاس عن المسؤول في شركة الاقتصاد الخارجية التتارستاني حميد كافايف أن العلاقات الاقتصادية بين العراق وتتارستان ستشهد توسعا كبيرا، وأن شركة تاتنفت التتارية طرحت اقتراحات للحصول على عقود جديدة في مجال تصدير الإطارات المطاطية إلى العراق. من جهة أخرى، أكد السفير العراقي لدى روسيا عباس خلف في مقابلته مع وكالة إيترتاس الروسية أن أي متخصص أجنبي لا يعمل في العراق، مؤكدا أن كل ما أنجز في بلاده على كل الأصعدة بما فيها الصعيد الدفاعي العسكري هو نتيجة جهود العراقيين وخبراتهم. واعترف السفير العراقي في حديثه مع الوكالة الروسية بأن العلماء العراقيين استطاعوا أو نجحوا في إقامة درع جوي لحماية العراق، وأن ما أنجزوه في هذا الحقل هو أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، على حد تعبير السفير العراقي لدى روسيا عباس خلف. أخيرا، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن العراق وإيران سيتبادلان رفات 1770 جنديا من الطرفين قتلوا خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية. وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول الإيراني في لجنة أسرى الحرب الإيرانيين مير فيصل باقرزادة أن عملية التبادل ستتم خلال مراسم تقام في 21 من الشهر الجاري في إحدى النقاط الحدودية بين الدولتين. ولفت مير فيصل إلى أن العراق سيسلم رفات 570 جنديا إيرانيا، بينما تسلم إيران رفات 1200 جندي عراقي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل أكرم أيوب، وتشاركه القراءة زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة في صحف عربية صدرت اليوم الخميس، متابعين فيها الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. ونستمع ضمن الجولة إلى تقارير من مراسلينا في عمان وبيروت والقاهرة.
سيداتي وسادتي، نستهل جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي طالعتنا بما يلي: مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي تصرح بأن استمرار الوضع الحالي في العراق غير مقبول. 70 ضابطا عراقيا معارضا يتهيئون للاجتماع في لندن وبحث إسقاط صدام. تدخل روسي فرنسي ينقذ جولة حوار العراق والأمم المتحدة من الانهيار قبل بدئها في فيينا.
وقال صحيفة الحياة في عناوينها: الأمم المتحدة تستبعد معجزة قبول العراق سريعا عودة المفتشين. جولة فيينا، هل هي نهاية حوار أم بداية لعودة المفتشين إلى بغداد؟ أمريكا تريدها حازمة والأمم المتحدة تريدها حاسمة. صدام يؤكد دعمه عرفات ويرفض دعوة بوش إلى إقصائه.
وكتبت صحيفة الزمان اللندنية في عناوينها: عمرو موسى يقول للزمان: هناك علامات إيجابية لانفراج الأزمة بين العراق والأمم المتحدة. ناجي صبري يعد إذاعة أوروبا الحرة عملا معاديا ضد العراق.
أما صحيفة القدس العربية التي تصدر في لندن أيضا فقد نشرت عناوين تقول الشارع العراقي لا يعلق آمالا كبيرة على اجتماع فيينا، والولايات المتحدة تعرض على الأردن امتيازات اقتصادية وشطب الديون مقابل مساندته لخطة ضرب العراق.
مستمعين الكرام، نشر صحيفة الحياة حديثا أجرته مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، نفى فيه كل ما تردد عن رحلة سرية إلى برلين أو فرجينيا رافقه فيها زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني للقاء مسؤولين أمريكيين، واعتبر أن لا داعي لمثل هذه اللقاءات، مجددا موقفه الرافض لتقسيم العراق. ونقلت الحياة عن برزاني إشارته إلى أن حزبه لن يشارك في أي عملية لتغيير النظام إذا لم يكن متأكدا من البديل، لكنه أقر بعدم قدرة القيادات الكردية على منع الحسم العسكري للصراع مع صدام إذا اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بهذا الصدد. برزاني أكد فتور علاقة الديمقراطي الكردستاني بتركيا بسبب تدخلها في شؤون الكرد الداخلية، وعلى أن الحزب لم ولن يناقش مسألة هوية كركوك الكردستانية مع أي طرف.
ونصل سيداتي وسادتي إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يعرض لما جاء في الصحافة الأردنية عن الشأن العراقي.
تقول صحيفة الدستور في افتتاحيتها إن الكثير من المراقبين يعتقدون أن الجولة الحالية من الحوار بين العراق والأمم المتحدة ربما تكون الأخيرة في حال أخفقت الجهود الرامية لتجسير الفجوة في المواقف بين بغداد والمنظمة الدولية. والمتتبع للمواقف العراقية كما تقول الدستور يمكن له أن يلحظ التغير في لهجة الخطاب العراقي، فالعراق تعاضى عن الشروط المسبقة لأسئلة واستيضاحات قدمها للأمم المتحدة على أنه لم يحظى بإجابات واضحة على كثير منها. وتمضي الدستور إلى القول إن هناك لوبيا مناهضا للقضايا والمصالح العربية هو المسؤول عن التصريحات الأمريكية العدائية حيال العراق، والتي بدأت تربط بين قضيتين لا يجوز بحال الربط بينهما، وهما رفع العقوبات من جهة وتغيير النظام القائم في العراق من جهة ثانية. العقوبات الدولية ارتبطت وفقا لقرارات الشرعية الدولية بنجاح العراق في تنفيذ الالتزامات التي ترتبها عليه هذه القرارات، فيما الأجندة الأمريكية الخاصة تذهب أبعد من ذلك وبصورة لا يجيزها القانون الدولي نحو التدخل في الشؤون الداخلية العراقية. وتخلص الدستور إلى إعلان الأمل بأن يتغلب ما تصفه بمنطق العقل والحوار والحكمة على التعاطي الدولي مع ملفات العراق، وأن تتغلب قيم العدالة والحق على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، وأن تنتصر الأمم المتحدة لميثاقها وقراراتها بعيدا عن الأجندات الأمريكية المعروفة، وأن ينتهي الزمن الذي نظر فيه البعض للمنظمة الدولية بوصفها ذراعا ضاربة للخارجية والبنتاغون. وتعيد صحيفة الأسواق نشر مقالة لكبير المفتشين السابق عن الأسلحة في العراق سكوت ريتر يقول فيها أنه حان الوقت لكي يبدأ الكونغرس ببحث ما يصدر من الأنباء والتقارير المتعلقة بالعراق من البيت الأبيض، لأن خطة CIA التي سربت جاءت في وقت يلحق ضررا بالجهود المتواصلة في الأمم المتحدة من أجل عودة مفتشي الأسلحة مجددا للعمل في العراق. ويبدو أن الكونغرس غير راغب في تحدي مضي إدارة بوش نحو الحرب ضد العراق، والسبيل الوحيد لهجوم أمريكي شامل سيكون تقرير مفتشي الأسلحة المتعلق بالحقائق داخل العراق، ولكن وبدون إجراء مناقشة وحوار مجد داخل الكونغرس بشأن طبيعة التهديد الذي يمثله العراق يبدو أن الحرب ستكون حتمية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت سيداتي وسادتي، بعث لنا علي الرماحي بالتقرير التالي متابعا فيه ما نشر في الصحافة اللبنانية.
في مجلة الوطن العربي مقال بعنوان خطة صدام لمواجهة الهجوم الأمريكي، جاء فيه أن الرئيس العراقي صدام حسين ونجله قطي وسكرتيره الخاص يشكلون ما يمكن تسميته بالحكومة الأمنية التي تعرف وحدها تفاصيل التحركات الجارية داخل أسوار السلطة والمبنية على توقعات بحدوث مواجهة كبرى مع الجانب الأمريكي. أما كبار المسؤولين تقول المجلة فإنهم يمثلون الحكومة الخاصة الثانية، وهي تضم علي حسن المجيد وطارق عزيز وطه ياسين رمضان وأعضاء الحكومة الأولى، وهؤلاء لهم الحق في الإطلاع على الإجراءات العامة الأقل خطورة. أما المستوى الثالث من المسؤولين فهم الوزراء وقادة الجيش ومدراء الأجهزة الأمنية والقيادات الحزبية، ويقتصر دور هؤلاء على تنفيذ الإجراءات الوقائية لاحتمالات تعرض النظام إلى خطر كبير. يستمر كاتب الوطن العربي بالقول هناك سلسلة طويلة من الإجراءات التي نفذت على صعيد مختلف الأجهزة الأمنية الرسمية والحزبية، ومنها عمليات إيجاد المواقع البديلة ووضع خطط الطوارئ التي توحي باندلاع حرب مدمرة واشتباكات داخل المدن وتوقع ضربات نووية وحدوث انتفاضة شعبية أكثر عنفا من انتفاضة 91، وكذلك احتمالات انشقاقات داخل الأسرة الحاكمة وفي قيادات الجيش والأجهزة الأمنية والحزبية. وتقول الوطن العربي إن صهر الرئيس جمال مصطفى العبدالله مرشح لأن يصبح السكرتير الشخصي للرئيس بدلا من الفريق عبد حمود. وحسب المجلة التي تنقل عن مصادر لم تحددها فإن هناك مجموعات خاصة من جنسيات عربية وإسلامية مختلفة تتلقى الآن تدريبات على تنفيذ عمليات انتحارية في معسكر خاص تشرف عليه مديرية العمليات السرية في جهاز المخابرات في منطقة المدائن جنوب بغداد. وهذه المجموعات ودائما حسب الوطن العربي تتحرك بأوامر مباشرة من صدام عند الضرورة القصوى. كما يتحدث مقال الوطن العربي عن تنظيم ألوية من القوات المدرعة والخاصة من عناصر منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المرابطة في مناطق مختلفة من العراق، وأفراد هذه القوات يرتدون زي الحرس الجمهوري العراقي للتمويه، كما أن تحركات هذه الألوية تحاط بسرية تامة. كما توجد أيضا فصائل فلسطينية من جبهة التحرير العربية الموالية للحكومة العراقية، قام النظام في بغداد بإعدادها لقمع أي انتفاضة شعبية خلال الهجوم الأمريكي. وحسب الوطن العربي فإن قيادة هذه الفصائل هي بيد نصيف عواد. وتؤكد الوطن العربي في الختام أن هذه المعلومات هي حقائق مستقاة من داخل الأسوار التي يتحرك فيها صدام حسين، وإنها تدل على أن العراقيين ينتظرون ساعة الصفر. علي الرماحي، بيروت.
ونستمع إلى اهتمامات الصحافة المصرية بالوضع العراقي في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
اهتمت مقالات الرأي في صحف القاهرة الصادرة اليوم ببدء الحوار بين العراقي والأمم المتحدة، وكتب مسعود الحناوي في صحيفة الأهرام يقول إن جولة المباحثات الثالثة التي تبدأ اليوم بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بفيينا استكمالا لجولات ومباحثات سابقة حول عودة مفتشين الدوليين لممارسة مهامهم في العراق، هي جولة لا تبشر بخير ولا بحل للمشكلة المعلقة بين الطرفين منذ أكثر من 3 سنوات. وأضاف الحناوي أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باتشر أعلن أن بلاده لا تتوقع شيئا من المحادثات، وقال لا يحدون أي أمل فيما يخص الاجتماعات الحالية في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية العراقي قبل لقائه بكوفي أنان أن بلاده لن تقبل بالحلول الجزئية بعد أن تم تنفيذ 99% من عمليات التفتيش. وكان المقابل الذي قدم للعراق إرسال 460 صاروخ كروز خلال 4 أيام. ويقول الحناوي أنه لا شك في أن من حق العراق أن يتطلع إلى رفع الحصار عن شعبه، وألا تكون عملية التفتيش عملية لا نهائية ولا حدود زمنية لها تماما، كما أن من حق الشعب الفلسطيني أن يتطلع إلى قامة دولته المستقلة على ترابه الوطني خلال فترة زمنية محددة بعد أن اعترف بمبدأ حق دولة إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة. وأضاف لكن هذا الأسلوب المنطقي ليبدو أنه ليس مريحا لواشنطن التي يهمها في المقام الأول تغيير رأس القيادة في كل من غزة وبغداد، ويبدو أن استمرار فرض الشروط التعجيزية على كلا الطرفين سيستمر من خلال إطلاق يد البطش الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية من جهة وممارسة الضغوط الأمريكية على المنظمة الدولية لعدم رفع العقوبات المفروضة على العراق من جهة أخرى على حد تعبيره. واختتم الحناوي مقاله قائلا إن الأمة العربية مستعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتفاهم من أجل حلول مرنة وعادلة، لكن شعوبها لن تقبل مطلقا فرض الوصاية عليها، واختيار زعماء لها والحكم سيكون للأيام المقبلة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي: نشر صحيفة الاتحاد الإماراتية عرضا للدراسة التي وضعها إيثمار أوحنا بروفيسور العلوم السياسية في الجامعة العبرية بعنوان لاجئو صدام في أرض اللبن والعسل، رصد من خلالها مشكلة اللاجئين العراقيين في إسرائيل ومدى تأثيرها على المجتمع، خاصة مع تكاثر عددهم بصورة مستمرة. فمع تصاعد الأزمات والمشاكل التي يعيشها الشعب العراقي، اضطر عدد كبير من العراقيين للهروب إلى الخارج واللجوء إلى الدول الأخرى سواء في أوروبا أو آسيا للبحث عن مستقبل أفضل والعيش في ظروف أكثر ملائمة من التي عاشوها في بلادهم. وسافرت مجموعة كبيرة من هؤلاء اللاجئين إلى إسرائيل واستقرت فيها، ووصل عددهم حسب آخر إحصائية إلى قرابة 3000 عراقي يعيش معظمهم في المدن والمناطق العربية داخل إسرائيل مثل عكا وحيفا ويافا، ويعمل السواد الأعظم منهم في الأعمال والمهن المتدنية التي لا يقبل عليها المواطن الإسرائيلي مثل بيع الصحف وجمع القمامة وتنظيف الشوارع.
ولاحظت الدراسة أن معظم العمال الذين تستقدمهم إسرائيل يعودون إلى أوطانهم بعد انتهاء فترة إقامتهم، على عكس العراقيين الذين يحرصون على التقدم بطلبات للجوء السياسي إلى إسرائيل والإقامة الدائمة فيها ورفض العودة إلى العراق مرة أخرى. ويساعدهم على ذلك اليهود من الأصول العراقية في إسرائيل ورغبة أصحاب الأعمال في استخدام أكبر عدد ممكن منهم.
وتقدم الدراسة تحليلات كاملة عن هؤلاء اللاجئين العراقيين وتشرح أوضاعهم، وبينهم لاعب كرة قدم في أحد أندية الدرجة الثانية، ملاحظة رغبتهم وسعادتهم بالبقاء في إسرائيل. وترى الدراسة أن مستقبل تلك الطائفة العراقية سيكون مزدهرا للغاية، خاصة مع نجاحها في الاندماج وبسهولة شديدة مع بقية شرائح المجتمع الإسرائيلي والاختلاط بهم وتوليهم مسؤولية العديد من الأعمال اليدوية والصناعية المختلفة، علاوة على اعتماد الأجهزة الأمنية عليهم بحسب ما نشرت الصحيفة الإماراتية.
وتناول الصحيفة الشرق الأوسط في افتتاحيتها موضوع المباحثات بين العراق والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كوفي أنان لديه العديد من الأسباب لالتزام الحذر في التعامل مع الجانب العراقي، فالفشل في التوصل إلى اتفاق إيجابي ربما يسفر عن مرحلة جديدة في النزاع المستمر منذ 11 عاما، ما يجعل التدخل العسكري ضد النظام العراقي أمرا محتوما. ورأت الصحيفة بأن اللقاء بين العراق والأمم المتحدة لا يعتبر جولة دبلوماسية أخرى، بل هو لحظة يمكن أن تصبح حاسمة فيما يتعلق بمستقبل العراق بحسب تعبير الشرق الأوسط.
مستمعين الكرام، الجولة في الصحافة العربية انتهت، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى. أعزائي، نستضيف في زاوية الغناء لهذا اليوم المطربة الراحلة زهور حسين مع هذا المقام العراقي.
Wait!